إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس عباد الله، إن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكثير من العبادات، ولهذه العبادات فوائد إذا ما تأملها المتأمل. ومن العبادات ما لا يعلم فوائدها في هذه الحياة الدنيا، فيبقى علمها إلى الله الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى. ولو لم يكن من فوائدها إلا الائتمار بأمر الله عز وجل سبحانه لكفى به شرفا. فعندك الصيام له فوائد دنيوية وفوائد أخروية، وعندك الحج فله فوائد دنيوية وفوائد أخروية، وعندك الزكاة فلها فوائد دنيوية وفوائد أخروية. وكثيرا من العبادات تجد عند أن تتأمل فيها تجد أن الله عز وجل شرعها من أجل إصلاح العباد في الدنيا والآخرة إذا تأملها الإنسان. فالصيام مثلا، ونحن بعد انقضاء منه لم يكن الهدف منه هو الإمساك عن الطعام والشراب والمنكه وغير ذلك من المفطرات، ولكن عند أن تتأمل فتجد أنه بمجرد دخول شهر رمضان كأنه مدرسة وجهت لهذه الأمة ليتعلموا منه الأشياء الكثيرة التي تفيدهم في دنياهم وفي أخراهم. ونحن بعون الله عز وجل سنحاول تسليط الأضواء حول هذا الموضوع بما ييسره الله عز وجل لنا فيما يتعلق بفوائد نستفيدها من شهر رمضان المبارك. إن بعض المسلمين اليوم للأسف الشديد ربما وقف على العبادة ولا يتأمل في فوائدها ولا يأخذ منها صورة طيبة يستفيد منها في حياته العملية ولا في حياته العلمية، فيدخل في العبادة ويخرج منها كما دخل فيها، ربما دخل وخرج ولم يستفد منها والعياذ بالله عز وجل، إما لعدم الإخلاص وإما لعدم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، نحن في زمن كثرت فيه الفوضى وكثر فيه الاختلاف وكثر فيه التمزق والشتات، تفرقت الأمة وتمزقت وصارت شيعا وأحزابا، ربما حمل بعضهم السلاح على بعض وربما كفر بعضهم بعضا وانتشر هذا في أوساط الأمة، مما أدى إلى ضعفها ومما أدى إلى تنازعها. وفي حال التنازع ظهر الفشل والعياذ بالله، الذي نهى الله عز وجل عنه في قوله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولكن رمضان بمجرد دخوله علينا وجه رسالة، هذه الرسالة فقهها من فقه وجهلها من جهل. هذه الرسالة وجهت للرؤساء، وجهت للزعماء، وجهت للأغنياء وللفقراء، وجهت للعلماء، وجهت للعوام، وجهت للرجال والنساء والصغار والكبار، هي أن هذه الأمة هي أمة واحدة، ومنهجها واحد، وكتابها واحد، ودينها واحد، ورسولها واحد، وقبلتها واحدة، ومنهجها واحد. وهذا هو الذي قاله الله في كتابه سبحانه وتعالى حين قال: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وهي الوذلك، وهذا هو الذي قاله الله عز وجل في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهو الذي قاله الله عز وجل في غير ما آية في كتابه سبحانه وتعالى. ولهذا تشاهدون أيها الإخوة أنه بمجرد دخول رمضان تجتمع الأمة من حيث الإجمال لا من حيث التفصيل، من حيث الإجمال تدخل الأمة فتصوم رمضان. لا يوجد شعب في الأمة الإسلامية يترك صوم رمضان ويصوم رجب باعتبار أن رجب بدل من رمضان، لا. ولا يوجد شعب في الأمة يصوم شعبان بدل رمضان، ولا يوجد شعب في الأمة يصوم محرم بدلا من رمضان، بل رمضان أجمعت الأمة عليه، فإذا دخل جمع رمضان الأمة فأصبحت الأمة في المشرق وفي المغرب وفي الجنوب والشمال تصوم هذا الشهر الكريم، مما يدل على أن الأمة واحدة ومنهجها واحد ودينها واحد وربها واحد وقبلتها واحدة. وهذه هي رسالة من ربنا عز وجل يجمع شتات هذه الأمة وفرقة هذه الأمة وما وصلت إليه الأمة من التنازع والشتات والخلاف والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا بد أن نفقه هذه المسألة. ورمضان أيضا بمجرد دخوله يوجه رسالة إلى هذه الأمة إلى أنه لا يجوز لها أن تتحجب، ولا يجوز لها أن تتفرد، ولا يجوز لها أن تتعصب لغير الحق. وهذه رسالة يوجهها شهر رمضان المبارك إلى كل من له عقل، ولكل من له أدنى عقل يفكر فيه في واقع الأمة. فالذي يجوز التعذب في صفوف الأمة هذا يخالف نصوص القرآن والسنة، والذي يجوز للأمة أن تصبح فرقا وأحزابا وجماعات هذه فتواه تدل على قلة علمه وجهله. بل الواجب على من يفتي أن يفتي الأمة باجتماعها، ولا يجوز لها الفرقة، ولا يجوز لها الخلاف، لأن منهجها واحد وربها واحد. الكفار يتحزبون، يتمذهبون، يتعصبون لأنهم لا يتفقون على رب واحد، ولا على كتاب واحد، ولا على دين واحد، ولا على رسول واحد. ولهذا بين ربنا عز وجل أن هذا سنة من سننهم، فحذرنا ربنا عز وجل في كتابه الكريم. اسمع أيها المسلم، اسمع يا عبد الله، اسمع يا من تحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ربك عز وجل في كتابه الكريم: ولا تكونوا من المشركين. هذا توجيه رباني، هذا التوجيه هو لي وهو لك أيضا، وهو للرؤساء والزعماء ولكل أفراد الأمة. ولا تكونوا من المشركين. من هم المشركون يا رب؟ قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لا تسلكوا سبيلهم أيها المسلمون، لا تسلكوا طريق هؤلاء الذين فرقوا دينهم وأصبحوا شيع وأحزاب، لا تكونوا مثلهم. هذا توجيه الرباني. هذه الآية لم أتي بها أنا من بيتي، ولم يخلفها والدي، ولم أرثها أنا عن آبائي وأجدادي، إنما هو منهج رباني، آية قرآنية. لا أستطيع أنا مسحها، ولا تستطيع أنت محوها، ولا يستطيع متنهب مسحها، ولا يستطيع صغير أو كبير أن يمحوها، لأن الله تكفل بحفظها فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يجب أن نفهمها فهما فهما صحيحا. فربنا عز وجل يدعو الأمة إلى أن تترك التحزب والتمذهب. لما؟ لأنه سنة من سنن الكافرين ومن سنن المشركين ومن سنن أعداء الدين والعياذ بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين فرقوا دينهم، هذا الخطاب للرسول، هذا الخطاب لمحمد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خطاب للأمة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي كانوا فرق وأحزاب، لست منهم في شيء، أي أنت لست منهم يا محمد. يبرئ الله عز وجل رسوله أن يكون من أصحاب هذا الصنف الذي مزق دينه وشتت دينه وأصبح شيعا وأحزابا. فإذا تعصب يتعصب لحزبه، ويتعصب لمذهبه، ويتعصب لفكرته، ويتعصب لقبيلته، ولا يتعصب للحق الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويبين سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم أن من يسعون إلى تفريق الأمة وإلى تفريق الناس وإلى تمزيق الناس هم الكفار والحكام والمتفرعون من أجل أن يسيطروا على أطراف الأمة. فإذا رأى المتفرعون والكفار والمجرمون والسادة والأمراء أن الأمة لو اجتمعت سيصبحون كسلة ضدهم لمحو باطلهم وشرهم، جاءوا بفكرة التفريق. ولعلكم درستم في كتب، ولعلكم سمعتم من العلماء ومن الدعاة ما حاول اليهود نشره في غير ما بلاد إسلامية، تلك القاعدة التي تقول فرق تسد، كلمتين فقط، فرق تسد، أي إذا أردت أن تسود على الناس وأن تكون سيد عليهم فرقهم واصطم بعضهم ببعض، واصطم هذا بهذا، واجعل هذا يضرب هذا، بهذه الأجواء تستطيع أن تسود عليهم والعياذ بالله. وهذا هو الذي فعله فرعون عليه لعنة الله في أوساط بني إسرائيل، فرق بني إسرائيل وشتتهم جماعات وأحزابا وجعلهم طوائف، كما قال الله سبحان الله. عندما يتأمل الإنسان في القرآن يجد آيات تحل كل مشاكلنا، لا داعي لكثرة التنطع. قال ربنا عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، تأمل تأمل، هذا كلام الله، وجعل أهلها شيعا. لماذا؟ قال يستضعف طائفة منهم، ولم يستطع استضعافهم إلا بعد أن جعل أهلها شيعا. وهذا ما تسعى إليه أمريكا دمرها الله، وما يسعى إليه النصارى دمرهم الله، وما يسعى إليه الكفرة والمشركون وأعداء الله في أوساطنا، أن يجعلوا الأمة شيعة وأن يجعلوها أحزابا. تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. ولهذا تجد الكفار بعد سعيهم لتمزيقنا وتشتيتنا يضربوننا دولة دولة، والباقون من المسلمين يتفردون عليهم لا يستطيعون الحراك، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم وهو يمتن علينا بوحدتنا وبجمع كلمتنا. والامتنان هنا هو للأوس والخزرج من الأنصار، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما هاجر إلى المدينة ودخل الإسلام إليها كان الأوس والخزرج وهم أغلب سكان المدينة يتقاتلون، فعندهم حرب تسمى بحرب بعاث استمرت سنوات طويلة. ولما هاجر النبي إلى المدينة أنهى هذه الحرب وجمع الصحابة وجمع الأوس والخزرج على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمعت كلمة الأنصار هناك وكلمة الأوس والخزرج وأصبحوا أمة واحدة واجهوا العالم وتحدوا كبرياء الناس كبرياء العالم من الكفرة والمشركين، وانطلقوا في مشارق الأرض ومغاربها وهدوا دولة كسرى وقيصر ونشروا دين الإسلام في كل مكان. فربنا عز وجل يقول للأوس والخزرج بعد إسلامهم: واذكروا نعمة الله عليكم، ممتن الله يمتن عليهم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، أي قبل الإسلام، إذ كنتم أعداء أي في وقت الفرقة والشتات والطائفية والعصبية كنتم أعداء كما هو الحال اليوم أعداء، قال الله: تألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، أي بدين الإسلام، فأصبحتم بنعمته أخوانا إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. سبحان الله، نعمة الوحدة والاعتصام بالكتاب والسنة والسير على ما سار عليه نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، رسالة صغيرة يفهمها العقال يفهمها العقلاء يفهمها من يخافون الله ويراقبون الله عز وجل إذا ما تأملوا في فرض الله عز وجل لنا هذا الشهر الكريم المبارك وهو شهر رمضان. رمضان ما مشى ومشت أيامه، لا، بقيت آثاره نسير على دربها ونتلمس ما حصل لنا من الخير في رمضان ونسير على ذلك الدرب، داعين لأنفسنا وداعين لإخواننا وداعين لمعاشر المسلمين أن يستفيدوا هذا من هذا الشهر المبارك. وأنا أتمنى أن يبتعد المسلمون عن التحزب وعن التفرق، وينادي بعضهم بعضا، هلموا إلى كلمة التوحيد وإلى كلمة الإخلاص، هلموا إلى دائرة الوحدة والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا لنجتمع، لا لنجتمع على الغثائية وعلى البدع والخرافات، لا، وإنما نجتمع على الكتاب والسنة، وهذه هي أيضا رسالة يوجهها شهر رمضان المبارك. لأن البعض ربما يسمعني ويقول: كلامك جميل، لا بد أن نفعل الاستماع، لكن السؤال هنا يطرح نفسه: كيف يكون الاستماع؟ هل يمكن أن يكون الاستماع على مهب ودب وعلى عدم منهج نسير عليه إذا اختلفنا وتنازعنا؟ هل يمكن أن يكون الاستماع على عقائد قاتلة ومنحرفة وخرافات وبدع وكل واحد في رأسه مذهب وفكر جديد؟ لا، هذا سنذكره إن شاء الله معلقين عليه في الخطبة الثانية إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد أيها الناس، رمضان عندما دخل وجاء لنا رسالة أن نجتمع وأننا أمة واحدة فلا داعي للخلاف والفرقة، ووجه رسالة أيضا هو أنه لا يمكن أن نجتمع إلا على الكتاب والسنة. دعوا المذهبية على جنب، دعوا الحزبية بعيد، إذا أردتم تجتمعون على القرآن والسنة تجتمعون. بدون القرآن والسنة لا يمكن تجتمعون أبدا، لأن ربنا عز وجل قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الحزبية؟ لا لا. إلى المذهبية؟ لا. إلى الطائفية؟ إلى القبيلة؟ لا. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من أول يوم يدخل رمضان نصوم. لماذا؟ بدليل قال الله: هل صمت أول يوم رمضان لأن هذا هو مذهب أبيك مذهب جدك؟ لا، لأن الله تعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا نحن صمنا بدليل، هذا الدليل من الحزب؟ لا، من القرآن والسنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. رأينا الهلال، ما رأينا لما؟ حال بيننا وبينه سحاب ما استطعنا أن نرى، هذا يوم شك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أكملوا عدة شعبان 30 يوما. هل إكمالنا لعدة شعبان 30 يوما مذهب جئت به أنا أو جئت به أنت أو هو من خصائص حزبيتك؟ لا، إنما لأن النبي نص على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم في حال حصول الغيم، قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. رأوه الإمام البخاري في صحيحه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الطعام أمامي، لا آكل، لا أستطيع أن أشرب، حرام. هل هذا الحرام هو من حزبك أو جاء به مذهبك؟ لا، حرام لأن الله حرمه في الكتاب والسنة. ألا ترى قبل غروب الشمس والطعام أمامك والأكل أمامك والشراب أمامك أقول لك اشرب، تقول لا، لما؟ حرام. هل هذا حرام جئت به من عندك أو لأنه مذهب من مذاهبك أو من حزبك؟ لا، لأن الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أمسكوا عن الطعام والشراب إلى الليل. متى يدخل الليل؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين لنا متى يدخل الليل، قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أنا أراقب قرص الشمس، فإذا غاب قرص الشمس عني أفطرت. وإفطاري هنا ليس مذهبا من مذاهبي وإنما في سبيل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أرادت الأمة أيها الناس أن تجتمع لا يمكن الاجتماع إلا على الكتاب والسنة وعلى ما سار عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا هو الذي ندعو إخواننا وندعو أنفسنا أولا إلى السير عليه. خذ الحزبية دوسها تحت قدمك، ارم بها بعيدا، والمذهبية والطائفية التزم بالكتاب والسنة. أينما وجدت الدليل أنت معاه، أينما وجدت الحق أنت معاه، بلا حزبية بلا مذهبية بلا كلام فارغ. فرقتنا، شتتتنا، شتتت شملنا، سفكت دماءنا، والعياذ بالله. وأنتم تشاهدون هذا، لم أقل هذا من عندي، فما يحصل في صعدة هذا نتيجة للمذهبية والتعصب المقيت والحزبية النتنة والمذهبية المقيتة، وما يحصل في عدن والمناطق الجنوبية من بلاد اليمن الحبيب إنما هو ناتج من نتائج الحزبية المقيتة، الذي قال الله عز وجل: كل حزب بما لديه فرحون. والله وبالله وتالله لو حكمنا كتاب الله وسنة النبي لحلت مشاكلنا وحروبنا في ساعة واحدة، لأن الله ما فرط في الكتاب من شيء، وما من شاردة ولا واردة إلا ولنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لنا منها خبرا. والالتزام أيها الإخوة هو هذا،
اجتمع المسلمون في افغانستان وحاربوا الاتحاد السوفيتي، وكان الاجتماع اجتمعوا على ما هم عليه، على ما هم عليه مخبرية. هذا الاجتماع اجتمعوا واجهوا الاتحاد السوفيتي حتى انتهى الاتحاد السوفيتي هذا ودمر بفضل الله، ولكن انتهوا من حربهم. ثم رجع بعضهم الى بعض، كان بعضهم يقول انا البطل، قال لا بل انا البطل، قال لا بل حزبي هو الذي انتصر، قال لا بل حزبي هو الذي انتصر. فبدلا من ان كانت الدبابات موجهة للشيوعية، وجه بعضهم دبابته على اخيه المسلم، واقتتلوا عشرات السنوات، وانتم تطالعون ذلك، حتى جاءت امريكا دمرها الله فاخذتهم بسهولة وسفكت دماءهم وانتهكت اعراضهم وفرقتهم شجر مدر، وانتم تشاهدون هذا رأي العين. فاذا ارادت الامة والعقلاء والناضجون من المسلمين ان يأوا هذه المسألة، وهذه هي دعوة اهل السنة، دائما ندعو الناس الى هذا. ولهذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا نفعل؟ قال: عليكم بسنتي التزموا بها، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فهيأ بنا أيها الناس نسير على السنة المباركة الغراء، نسير على طريقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نأخذ الحزبية بأيدينا ونرمي بها الوداع. فرقتينا أيتها الحزبية في البيت الواحد كذا حزب، وإذا جاء وقت الحصاد أو ثمرات الحزبية ترى الأب يحقد على ولده والولد يحقد على أبيه، على أبيه، وترى الفرقة، وربما حمل بعضهم السلاح على أخيه مسلم والعياذ بالله، وهذا لا يخدم الإسلام ولا المسلمين بل يخدم أعداء الدين والعياذ بالله. وهذه وهاتان الفائدتان نستفيدهما من شهر رمضان المبارك العظيم الذي ما إن تتأمل فيه حتى تجد فيه من الفوائد ما الله عز وجل به عليم. نسأل الله أن يجمع شمل الأمة وأن يوحد صفها، نسأل الله أن يجمع شمل الأمة وأن يوحد صفها على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أذن لكتابك أن يحكم في الأرض وأن يسود، اللهم أذن لكتابك أن يحكم في الأرض وأن يسود، اللهم أذن لكتابك أن يحكم في الأرض وأن يسود. اللهم اسمع شملنا ووحد كلمتنا واسمع فرقتنا على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.